إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ابتدأنا في مقدمة الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى الشاطبي الأندلسي المالكي السلفي رحمة الله عليه وعلى جميع أموات المسلمين. مقدمة الشيخ طويلة، وإحنا بنشرح، فبالتالي تأخذ معنا وقت. ما يأتي بعد ذلك في المقدمة تم شرحه في النصف الأول من المقدمة، فمش هيستجد أمر ضروري يحتم علينا إتمام المقدمة. فلذلك إن شاء الله لما يأتي كتاب الاعتصام بأمر الله عز وجل تشوف إحنا وقفنا فين وتحاول تكمل. هنبدأ هنا من استخارة الشيخ في تأليف الكتاب، وندخل على الكتاب لأنه في أمور استجدت كذا تستدعي منا السرعة. يقول هنا: ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من قلبي، يعني تشاور معهم في تأليف هذا الكتاب، محل السويداء. طبعا السويداء أدق حاجة في القلب، يعني هو أقرب، يعني شديد القرب إلى قلبي. وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء. لازم لك صحبة، صحبة دي مهمتها إيه؟ يكون أتقى منك أصلح منك يربيك ويعالجك. فرأوا أنه من العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع، نشره. يعني رأوا أن هذا أمر ضروري، يعني مؤلف، لأن الشاطبي كان خائف من التأليف، يقول: لست أهلا لأن أكتب. فلذلك ما أقدم على التأليف إلا بعد مشورة. فكل اللي يشاورهم من الصلحاء الذين أعتقد أنهم يعني صالحون يشاورهم، يقولوا له: اكتب. حتى لما ألف الموافقات الأربع مجلدات ما ألفها إلا بعد مشورة. قال: فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها وما يتعلق بها من المسائل أصولا وفروعا، وسميته بالاعتصام. طبعا وجه الارتباط بين مادة الكتاب وبين الاسم واضح، ان الشيخ يتكلم عن البدع ويتكلم عن السنة والارتباط بالسنة والعمل بالكتاب والسنة، فالقضية قضية اعتصام بمنهج الله جل وعلا كتابا وسنة. والله أسأل أن يجعله عملا خالصا، ويجعل ظل الفائدة به ممدودا لا قالصا. قلص أي نقص. والأجر على العناء فيه كاملا لا ناقصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في جملة أبواب، وفي كل باب منها فصول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه ومن جر معها من الفروع المتعلقة به. انتهت مقدمة الإمام الشاطبي، وبعد ذلك بدأ رحمة الله عليه في قوله: الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه مات قبل أن يكمل الكتاب، ولذلك يقول: انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف ولم يكمله المؤلف رحمه الله تعالى. ومع أن هذا الكتاب لم يكمل، فإن أهل السنة يعدون هذا الكتاب من أفضل ما كتب في البدع. ولذلك احنا قلنا انه علماء كثيرين جدا تكلموا في البدع، يعني مثلا ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم ومن بعدهم أئمة حفاظ وأهل السنة، ولكن لم يكن الأمر على صورة جمع في منهج يكون الكتاب كله من أوله إلى آخره في مادة البدع، لكنهم رحمة الله عليهم يتكلمون في البدع والتحذير منها وتعريفها في ضمن الايه؟ في ضمن المسائل. فهذا الكتاب مع أن المؤلف رحمة الله عليه لم يتمه، ولكن هذا الكتاب من أعظم ما ألف في تعريف البدع. وقلنا في بداية الاعتصام أن الشيخ الألباني حفظه الله له قولة مشهورة جدا، يعني أكثر طلاب العلم يعرفوها، وهو ينصح طلاب العلم باقتناء هذين السفرين العظيمين: الأول اقتضاء الصراط المستقيم في مصاحفة أصحاب الجحيم لابن تيمية رحمة الله عليه، والثاني الاعتصام للإمام الشاطبي. والشيخ دائما في كلامه في البداية دائما يعزم للإمام الشاطبي صراحة الموافقات أو الاعتصام. يقول الإمام رحمة الله عليه: وأصل مادة بدعة للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. ما معنى على غير مثال سابق؟ الذي يخترع قد يخترع شيئا سبق إليه، يعني مثل الآن بيخترعوا مثلا ساعات جديدة، هذا اختراع، لكن هذا الاختراع أصله مسبوق إليه، لكنهم يزيدون وينقصون ويغيرون ويبدلون، فاختراع له مثيل. واختراع وهو أول من اخترع، يعني أول من صنع مثلا السيارة، هذا اختراع لكن ليس له إيه؟ مثال سابق. خلاص. مادة بدعة مقتضى اللغة معناها ايه؟ بدعة اخترع شيئا على غير مثال سابق. ولذلك البدعة لما كانت خارجة عن الدين فهي ليس لها مثال في الشرع قبل ان يبتدعها المبتدع، لانها مش موجودة من ايه؟ من قبل. اذا فهي بدعة. اذا البدعة اختراع على غير مثال سابق. طيب، فإن ابتدع ولكن كانت البدعة من قبله وهو أقرها، نقول هو ابتدع بمعنى تابع المبتدع الأول. ولكن أصلا مادة بدعة إيجاد الشيء على غير مثال سابق. ومنه قول الله: بديع السماوات والأرض، لم تكن هناك سماء قبل السماء، أو بمعنى أوضح لم تكن هناك سماوات قبل السماوات، ولم تكن هناك أرض قبل الأرض، كانت السماوات والأرض كانت، ألم ترى أن السماوات والأرض كانت رتقا فستقناهما، رتقا يعني ممتزجتين، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فما كان هناك لا سماء ولا أرض، كان الله ولا شيء معه، حديث البخاري في كتاب التوحيد. فالله يقول بديع، بديع السماوات والأرض، أي اخترع السماوات والأرض ولم يكن هناك من قبل لا سماء ولا أرض. ده معنى كلمة إيه؟ بدع. قال وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل يعني ليست الرسالة أمر غير مسبوق إليه، بل سبقني رجال كانوا أنبياء، فأنتم لماذا تنكرون علي وقد أتيت بمعجزة ومن قبل أتوا بمعجزات فاستدلوا بمعجزاتهم على أنهم أنبياء، فأنا ما أتيت بشيء جديد، أتيت بمعجزة دالة على صدقي، فما الداعي للتكذيب؟ وإنما التكذيب دائما يرد في الأمور الغريبة التي لم تستجد من قبل. قال أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. يقول ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. ويقال هذا أمر بديع ملوش مثيل، ها؟ وده معروف في لغتنا احنا أو في لهجتنا، نقول هذا أمر بديع يعني ملوش إيه؟ نظير وشبيه. يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه، فتقول أمر إيه؟ بديع. إذن باختصار بدع أي اخترع شيء على غير مثال سابق. هذا التعريف من حيث الايه؟ اللغة، من حيث اللغة العربية. ومن هذا المعنى من حيث اللغة ما رواه البخاري في صحيحه أن سيدنا عمر رضي الله عنه خرج على الصحابة عن عبد الرحمن ابن القاري، عبد الرحمن القاري قال خرجت مع عمر في ليلة في رمضان فرأى الناس يصلون أوزاعا، يصلون متفرقون، فقال لو أنهم اجتمعوا على قارئ واحد، ثم عزم عمر فجمعهم، فخرج الليلة التي تليها فرآهم يصلون على إمام واحد، فقال نعمة البدعة، البدعة هذه. طب سماها بدعة باعتبار ايه؟ باعتبار اللغة، انه امر كان متروك، كان متروك من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يصلون متفرقين. حالة الحال منصوب، مشكلة برضو. طيب سمحوني انا ما درست اللغة خبط فيها. فالمقصود سماها بدعة باعتبار ايه؟ باعتبار اللغة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح لكن ترك الاستمرار عليها خشية ايه؟ ان تفرض. طب لماذا سمينا البدعة بدعة؟ قال لأن المبتدع استحدثها من قبل نفسه. إذن من المخترع لها؟ المبتدع، فسميت بدعة. هل هي مشروعة من قبل؟ لا ليست مشروعة. طب من اللي شرعها؟ المبتدع. فنسبت لمن؟ للمبتدع، لأنه هو الذي اخترعها. يقول الإمام ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة. دائما خذوا بالكم في التعريفات الاصطلاحية، مثلا نقول الصلاة لغة الدعاء، طيب وشرعا أو اصطلاحا قال هي المبتدأة بالتكبير المنتهية بالتسليم بأفعال وأقوال مخصوصة في زمن مخصوص. طيب هناك دائما مناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الايه؟ الاصطلاحي. مثلا لما نقول الصلاة معناها الدعاء، ده معناها ايه؟ لغة، ومنه قول الله وصل عليهم إن صلاتك سكن له. طيب لماذا سميت الصلاة صلاة؟ هناك جامع بين كلا المعنيين لغة واصطلاحا. ما هو الجامع؟ أنه في الصلاة يحصل هناك دعاء، والصلاة مقصودها التقرب إلى الله. إذن فلا بد من وجود مناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الايه؟ الاصطلاحي. خلاص؟ طيب زي ما نقول ايه؟ الواجب لغة السقوف، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها،
سقط ولزم في الأرض. اصطلاحا عند أهل الأصول الواجب هو الأمر المتحتم الذي لا يعذر المكلف بتركه، هذا على بعض التعريفات. يبقى الجامع بينهم ايه؟ اللزوم، انه هذه لزمت الارض وهذا واجب اصبح مكلف. فقصدي انه دائما هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الايه؟ الاصطلاح. المعنى اللغوي الكلمة بدع الاستحداث على غير مثال سابق. طب والمعنى الشرعي لما ارتبطت البدعة بهذا اللفظ؟ قال لك لانه ايضا ايه؟ اخترعها من قبل نفسه ولم تشرع من قبل. يقول ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع. استخراجها للسلوك عليها حتى الناس يتعبدون الله بها في نظر المبتدع هذا ابتداع. وهيئتها هي الايه؟ كملوا انتم. هيئتها اسمها ايه؟ البدعة. وهيئتها هي الايه؟ هي البدعة. طيب والمخترع لها مبتدع. وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة باعتبار أنه موافق لمن؟ للمبتدع، للي اخترعها. خلاص؟ فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسب ما يذكر بحول الله. ايه معنى اطلاق اخص منه في اللغه؟ كلمه بدعة تشمل الخير وتشمل الايه؟ الشر. ومنه بديع الايه؟ بديع السماوات والارض. خلاص. يبقى بدعة من حيث اللغه ان اتيت بشيء جديد خير انت ايه؟ ابتدعته. ولذلك سيدنا عمر قال ايه؟ نعمه البدعه في هذه سماه امر استجب. والله قال عن نفسه بديع السماوات. طيب وإذا استحدث شر تقال أيضا من حيث اللغة ابتدع. إذا فمعنى الابتداع من حيث اللغة معنى إيه؟ كبير شامل. الساعة دي بدعة، طب خير ولا شر؟ خير. طيب والذي يأتي بثلاثة بسة من حيث اللغة بدعة. فمن حيث اللغة كلمة البدعة أعم. طب ومن حيث الشرع أخف، لا تطلق إلا على الدين، من أتى بزائد في دين الله. يبقى أصبح المعنى اللغوي أعم والمعنى الشرعي أخف. كلام واضح؟ طيب. قال وهو إطلاق، أي لفظ البدعة إطلاق أخف منه في اللغة. فهمنا إيه معنى الكلمة دي؟ يعني هو في اللغة في الشرع أخص منه فين؟ في اللغة. إذ قلت إذ أنه في اللغة يطلق بإطلاق على خير وشر شريطة أن يكون جديدا، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع مثل ما قال الشيخ إذ أن يأتي بزائد في الدين. يقول ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة. ايه يعني الكلام ده؟ المكلف اما ان يؤمر واما ان ينهى واما ان يخير. اما ان يؤمر واقيم الصلاة، اما ان ينهى قال ايه ولا تقربوا الزنا، اما ان يخير مثل قول الله فاذا حللتم فاصطادوا، امر على التخير. لكن ما دام انت محرم يبقى الصيد ايه؟ حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. خلاص. طيب إذن أفعالك أقوالك لا تخرج إما أمر وإما نهي وإما تخيير. من أين علمنا ذلك؟ علمناه من الاستقراء التام لتتبع مطالب الشريعة، فوجدنا أن المطالب الشرعية لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما أمر وإما نهي وإما تخيير. والأمر إما واجب وإما مستحب، والنهي إما محرم وإما مكروه. أصبحوا كم؟ خمسة؟ أربعة. وآخرها التخيير اللي هي مرتبة الإباحة. يبقى قلنا المطالب ثلاثة: أمر أو نهي أو تخيير. والأمر إما واجب أو مستحب، والنهي إما محرم وإما مكروه، والتخيير. تخيير يا أولاد، تخيير، تخيير مباح. أو السامة نعمل مش عاوز كيفك. يبقى أصبحت الأحكام الشرعية خمسة، والمطالب كام؟ ثلاث مطالب، ويندرج في المطالب كم حكم؟ خمس. وهذا بيسميه علماء الأصول واجب، الأحكام التكليفية واجب ومستحب ومحرم ومكروه وإيه ومباح. ثبت في علم الأصول اللي هو أصول الفقه أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر، كان للإيجاب أو للندب، هي نفس الايه؟ نفس الكلمة. وحكم يقتضيه معنى النهي، كان للكراهة أو التحريم. وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. فأفعال العباد وأقوالهم، ولو أقوالهم، وأقوالهم معطوفة على لسانها. فأفعال العباد وأقوالهم رد عليها ما تستحوش. لا تعد هذه الأقسام الثلاث: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه. دي مقدمة بقى، الشيخ هيدخل بقى ايه، انتبهوا بقى، اللي هتسقط منه حلقة خلاص مش هيعرف يكمل الطريق. والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الأخيرين، لكنه على ضربين. ومن هنا سيدخل بقى في البدع. المطلوب تركه، يقول لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الأخيرين. القسمين الأخيرين اللي هو ايه؟ اللي هو المطلوب الفعل والمخير في الفعل. يبقى احنا قلنا مطلوب الفعل ومخير ومطلوب الايه؟ الترك. مطلوب الترك ده ليه طلب تركه؟ لانه مخالف للقسمين دولة، مخالف للمأذون، مش المأذون اللي بيعصب العقل، لا، مخالف يعني للمباح، ومخالف لايه؟ لما أمر به أو لما طلب. طيب، مطلوب الترك هذا، قبل ما نقرأ كلام الشاطبي، لأنه كلام الشاطبي قوي دسم، يعني ممكن يقول سطر، السطر ده يحتاج إيه؟ تفسير. لذلك إحنا هنعطي المعنى الإجمالي وبعدين نقرأ كلام الشيخ. قد تنهى عن الأمر لكونه محرم، وقد تنهى عن الأمر لكونه محرم ولكونك زدت في دين الله. نضرب مثال: نهى الله عن الزنا، طيب واحد زنى، هل زاد شيئا في دين الله؟ يبقى الزنا مطلوب الترك لاعتبار أن الفعل يوقع فاعله في الايه؟ في المحرم، خلاص؟ طيب، ولكن لو جاء رجل وزاد صلاة سادسة، بقى ما هم خمسة خلاهم ستة، وقع في الحرام ولا لا؟ ولكن لكم اعتبار؟ الاعتبار يعني. الأول أنه خالف يبقى وقع في الحرام. الثاني لأنه زاد في الشريعة. من هنا نتصور أن مطلوب الترك يطلب تركه لكم اعتبار؟ لاعتبارين: إما أن يطلب تركه لكونه مخالفا، وإما أن يطلب تركه لكونه مخالفا أولا ثم زائدا على شرع الله. نعيد ثاني، نحن وراء نسأل، أنا هسأل، وكانت واحد فيكم في الإجابة، وقف يا خيري، لو قلنا يا خيري الله سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر، فشرب رجل الخمر، هذا مطلوب الترك لاعتبار ولا لاعتبارين ولماذا؟ لاعتبار واحد اللي هو ان شرب الخمر ماذا؟ محرم، وليس مطلوب بالاعتبار الاخر. ما هو الاعتبار الاخر؟ ما اتى بامر زائد على الدين. اذا لما نقول الخمر مطلوب الترك لكم اعتبار؟ لا، اعتبار واحد. طيب، واحد ثاني صلى الظهر فقام وصلى 5 ركعات شرشاني، ضبط الشرشاني حلو قوي. صلى الركعة 5، هذا مطلوب الترك لكم اعتبار؟ لاعتبارين. ايه هما؟ احسنت، اعتبار المخالفة، والاعتبار الثاني الزيادة. اذا مطلوب الترك اما ان يطلب تركه لكونه مخالفا فقط، او يطلب تركه لكونه برضو هتسيب المخالفة بعدين معاه، لكونه مخالفا وفي نفس الوقت زائدا. الكلام واضح؟ من هنا بقى ايه نقدر نفهم كلام الامام، النقص زيادة. فهمتني؟ طيب، صلى 3 ركعات اذا زاد في الشريعة، هو نقص، ونقصه ليس في الشريعة، اذا فهو ايه؟ زائد عنه. يعني ما افستناش منها، تترك غيرها. طيب، يقول والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الأخيرين لكنه على ضربين. طبعا هيقول إيه؟ الضرب الأول مطلوب الترك لكونه مخالفا، مطلوب الترك لكونه وزائلا. اصحى طيب، سامحوني أنا نشأت مع البدء، فكان أخويا بيقول لي يعني الشيخ خالد بيقول لي يعني حاول يعني تديني شوية مع الشباب، قلت له يا أخي طبيعتي روح شكل ربنا يصلحني. قال أحدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكون مخالفة، لكون مخالفة خاصة اللي هو احنا سميناه ايه؟ مجرد المخالفة دون ايه؟ دون الزيادة، مع مجرد النظر عن غير ذلك، يعني ما أتاش بشيء زيادة بس هو خالف، وهو إن كان محرما سمي فعله معصية وإثما، وسمي فاعله عاصيا وآثما، وإلا لم يسمى بذلك. وإلا إذا ما وقع في الحرام وإنما كان في المباح، قال ودخل في حكم العفو إذا كان مخير في الفعل والإيه والترك حسب ما هو مبين في غير هذا الموضع، ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، لأن الجمع بين الجواز. أو التفصيل، ولكن هذا الكلام سيكرر ويعاد معنا، فأنتم يعني فوتوه، لأنه في أشياء لو شرحناها الآن هتضيع الإيه؟ هتضيع المقصود. الضرب الثاني بقى هيقول إيه؟ مين يعرف هيقول الضرب الثاني؟ الضرب الأول سماه مخالفا مجردا، طب الضرب الثاني مخالفا مع إيه؟ مع زيادة. علشان كده لو أنا سألتكم رجل وقع في محرم كالزنا، ورجل وقع في محرم وزاد صلاة سادسة أو زاد ركعة خامسة، هل المبتدع أشد إثما أم العاصي معصية مجردة؟ من الأشد؟ المبتدع. طيب ليه يا أخوانا؟ ما دام مبتدع عصى وخالف، واللي ارتكب الحرام خالف، فلماذا تقولون أن المبتدع أشد؟ نقول لأن أحسنت يا أخي، العاصي خالف فقط، طب المبتدع خالف وزاد، فصار المبتدع أشد إثما لأنه خالف وزاد في الشر. واضح؟ عشان كده أهل السنة دائما يتشددون مع المبتدعين أكثر من تشددهم مع العصاة. العاصي يقول هذا حرام وتذكره بالله فيترك، لكن المبتدع يتعبد الله بمحرم وهو في قلبه أنه مطيع لله، فإذا نهيته اعتبرك أنك تصده عن ماذا؟ تصد عن سبيل الله. ولذلك المناقشة مع أهل البدع متعبة، غير المناقشة مع مين؟ مع أهل المعاصي. أهل المعاصي يقول حرام، لكن أهل البدع لا بد أن تثبت له أنه في معصية، ولا يمكن أن يعرف أنه في معصية إلا إذا أثبت له أنه لا، أنه أتى بإيه؟ بزيادة. حظ الجيل جنبي. طيب دائما مع فرق التشبيه، المدرس لما يكون في طالب قريب منه الضرب بيكون إيه؟ عليه أشد من الطالب اللي تلاقيه عاش في الدكة ده آخر الفصل. والثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك. هذا كلام يتشرح. أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع. ظاهر التشريع لما شرع خمس صلوات، وهذا أتى بسادسة، حتى لو لم يدعي بالقول أنني أخالف الشرع، فعله يعتبر ماذا؟ مخالف لظاهر التشريع، لأن التشريع إما أن يكون قد اكتمل وإما أن يكون ناقصا، فإن كان ناقصا فيحتاج إلى البدع لأنه إيه؟ ناقص، وإن كان تاما فالبدعة من الدين أم خارج عن الدين؟ خارج عن الدين، لأنها لو كانت من الدين لبينة، فعدم وجودها وعدم فعلها مع وجود اكتمال الدين دليل على أنها إيه؟ ليست منه. ولذلك عضوا على تلك القاعدة بالنواجذ. ما هي؟ قولوا لأهل البدع: هذه البدع التي استحدثتموها أهي من الدين أم ليست من الدين؟ فإن قالوا من الدين فهل عمل بها الرسول أم لا؟ طيب فإن لم تكن من الدين فلا قول إلا أنها إيه؟ زيادة. فذلك المبتدع بين نارين، إن قال الدين كمان يبقى أصبحت بدعته إيه؟ باطلة. طب إن قال الدين نقص أو ناقص يبقى خرج من الدين، أصبح كافر، لأن من ادعى النقص في شرع الله باتفاق المسلمين صار إيه؟ كافرا كما بين أهل السنة. قال أن يطلب تركه وينهى عن لكونه مخالفة لظاهر التشريع. طيب المعاصي ليست مخالفة لظاهر التشريع بل مخالفة للتشريع، يبقى في شيء مخالف للتشريع وفي شيء مخالف لظاهر التشريع، أي أنه يأتي بشرع الإيه؟ زائد. من جهة ضرب الحدود، يعني كأنك تضع حدودا معينة وتضع عبادات محددة وتحمل نفسك عليها بل وتحمل غيرك، إذن أصبحت أنت ملتزمها التزام إيه؟ التزام التشريع. وتعيين الكيفيات، إنك تعين على نفسك كيفية محددة. زي مين؟ خلينا بقى ندخل في الواقع العملي عشان مش هنفضل نضرب أمثلة إيه؟ بعيدة عن الواقع. بتشوفوا ناس بعد الصلاة يحط إيده على دماغه وبيلتزم ده في كل إيه؟ صلاة. طب الحديث يا أخي مكذوب، أن الرسول كان إذا فرغ من الصلاة وضع على يده على رأسه وقال اللهم أذهب عني الهم، والحديث ما حفظينه اللي بيعملوه. طيب هذا حديث مكذوب، فأنت تأخذ كيفية وبتلتزم إيه؟ بتلتزم بيها. إذا التزامك بيها معناه أن أنت مقتنع أو شاعر أنها إيه؟ من الدين، فلذلك إيه؟ التزمت بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة. إزاي هيئات وأزمنة؟ هيئة أنك تعبد الله بهيئة محددة لم تكن في زمن النبي وتلتزم بها، زي الناس اللي بيقعدوا يذكروا الله ويهزوا نفسهم يمين وشمال، دي هيئة. إذن ده ابتداع في إيه؟ في هيئة. وقد يكون الابتداع في القول، خلاص، او ازمنه معينه زي ما احنا ضربنا مثال، يعني قلنا قد يكون الامر مشروع باصله ولكنه بدعه بوصفه، زي ايه؟ زي الناس لما بتيجي مثلا تقوم ليله النصف من شعبان، قيام الليل سواء في النصف من شعبان او في غير النصف مشروع، نصف شعبان زي غيره، لكنك لما تقيد نفسك بليله محدده بالنصف من شعبان اذا انت ابتدعت. وان كان بعض طلاب العلم قالوا كلام اخر، انا على درايه به، لكن المقصود هنا في الكلام ايه؟ انه انت بتفرض على نفسك زمن معين، زمن معين، او زي اللي مثلا بيجي في اول رجب ويصوم، الصيام مشروع لكن انت ما تخصصوش بايه؟ بزمن محدد ونحو ذلك. وهذا هو الابتداع والبدعة. إذن باختصار البدعة مخالفة لظاهر الايه؟ لظاهر التشريع. البدعة مخالفة لظاهر التشريع. ولابد لكم من قاعدة، ما الفرق بين البدع والمعاصي؟ قلنا المعاصي مخالفة لأمر الله دون زيادة. طيب والبدعة مخالفة للأمر مع زيادة في التشريع، فالاسم فيها أشد. ولذلك نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا المعنى متواتر في الشريعة، وهو أن النبي يشفع لأهل المعاصي. الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة أورد حديث وصححه، وهو قال صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة، إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة. هذا الحديث لو نظرنا فيه وصححه أبو عبد الرحمن الألباني نجد أن التشدد في البدع أشد من التشدد في المعاصي، لأنه فتح في باب المعاصي فتح باب الرجاء شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولكنه ضيق في مجال الايه؟ البدع. إن الله احتجر التوبة على صاحب بدعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا. فالبدعة إذن، يا سلام، الشرط البدع إمام حس انه هيضيع بقى الايه اللي قاعد يقرا في كلامي، راح لخص له الايه؟ لخص له الكلام في سطر واحد. فالبدعه اذا عباره عن طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه، يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه. حاضر، لا ده انا هعيد الكلام وهشرحه كمان. يبقى السطر ده وضع لنا البدعة في ايه؟ في قالب. اذا قدرنا احنا نفهم هذا الكلام يبقى اي بدعة ترد عليك تستطيع انك ايه؟ تفهمها وتدركها. يقول فالبدعة اذا عبارة عن طريقة في الدين مخترعة. طريقة، الطريق هو الشيء الموضوع للسلوك عليه، وقد يكون الطريق شتى زي الشارع ده اللي احنا بنمشي بيه، ده طريق لكنه طريق ايه؟ حسي. وقد يكون الطريق معنوي، ولذلك قال اهدنا الصراط المستقيم، يبقى ده طريق. وأن لو استقاموا على إيه؟ على الطريقة، أي على شرع الله وعلى دين الله، لأسقيناهم ماء غدقا. إذا الطريق شتي ده ما لناش دعوة به، إحنا بنتكلم في الطريق الإيه؟ المعنوي. لم يكن الله ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم، مش سماه إيه؟ طريق. لماذا سماه طريق؟ لأنهم صاروا عليه وسلكوه. يبقى كل ما سرت عليه فهو ايه؟ طريق، اما حسي واما معنوي. المعنوي اما طريق الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها، وإما طريق جهنم عصمنا الله وإياكم منه. والطريق لا يستخدم إلا في الشيء الذي يلتزمه الإنسان، فإذا لم يلتزم لا يسمى إيه؟ طريق. ولذلك مثلا لو في طريق عام وفي مداخل كده يمين وشمال، فالناس لا يسموها إيه؟ طريق. الطريق بيسموه إيه؟ المسلوك. خلاص؟ قال طريقة. طريقة أول ما تسمع طريقة أي اعلم أن صاحبها إيه؟ اتخذها ومشى عليها. طريقة في الدين مخترعة. مخترعة احنا عارفين الاختراع، أي استحدثت بعد أن لم تكن. طب لماذا قال في الدين؟ من يجاوب؟ ها؟ لا، ليه ما قالش طريقة مخترعة وخلاص يريحنا؟ ليه بيقول طريقة في الدين ويتعبنا؟ ها؟ لا لا، انت لسه غلبان. ها 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 لا ها ها مسكين. ها البدعة في الدين حرام؟ مسكين زيك. ها يا غلبان. ها مش من الدين. ها لا لا بس. طب ومال انت نايم من الصبح ليه؟ مش تصحى؟ كي يخرج مخترعات الدنيا. شفت ازاي؟ يبقى انت نايمين ولا صاحيين؟ نايمين. طريقة في الايه؟ في الدين، حتى يخرج مخترعات الايه؟ الدنيا. هذه الساعة مخترعة ولا لا؟ طريقة. ليه النهار لسه في ايد؟ بتعرفني الطريق وبتعرفني الساعة. يبقى الساعة طريقة في الدنيا مخترعة. طب حرام؟ طب الميكروفون ده كل ما نيجي درس بناخده طريق السبيل، حط الميكروفون، هذا طريقة ولكنها في الايه؟ في الدنيا. اذا البدع والمخترعات قسمين، مخترعات دينية في التشريع ومخترعات دنيوية. المخترعات الدنيوية دي ان نفعت فهي مباحة وان ضرت فهي حرام. ولذلك في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم وما كان من أمر دينكم فإلي. إذن في الدنيا اخترعوا ما تشاءوا، أنتم أعلم بأمور دنياكم. طب وفي الدين؟ ليس لك أن تخترع أو أن تشرع، وما كان من أمر دينكم فإلي. ولذلك لما بنقعد مع بعض الناس الطيبين ولكن غرر بهم نقول لهم هذه بدعة، يقول لك يا أخي النبي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فبيبتدعوا وبيستدلوا بقول النبي مع أن قول النبي حجة عليهم وليس حجة لهم. يبقى هنا لابد أن نقيد الكلام طريقة في الدين لكي نخرج بهذا القيد ما اخترع من أمور الدنيا. ولذلك بعض الناس عفى الله عنهم وهداهم يعيبون على أهل السنة لما أهل السنة يقولوا هذه بدعة، يقول لك طب ما الطيارة بدعة والساعة بدعة والنظارة بدعة. صحيح فعلا هذه بدعة، ولكنها بدعة من حيث الايه؟ اللغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. طيب ما عندي خبرة أنا ولا أبدأ؟ طيب لما تقول واحد هذه بدعة يقول لك طب النظارة اللي أنت لابسها دي بدعة، تقول له صحيح لكنها من حيث اللغة فهي أمور مخترعة ليست من الدين. ولذلك في صحيح مسلم رواه مسلم موصولا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواه البخاري معلقا. من أحدث في أمرنا، أمرنا ما هو؟ الدين. وهذا مفسر في الرواية الأخرى في صحيح مسلم عن أنس وهي أنتم أعلم بأمور دنياكم وما كان من أمر دينكم فإليه. طب ليه سمينا البدعة طريقة؟ مين جاوب؟ لماذا سمينا البدعة طريقة؟ ها؟ أحسنت، لأن المبتدع لما ابتدعها؟ حتى يتعبد الله بها، إذن فأصبحت له إيه؟ طريقة. إذن سميت طريقة لأن المبتدع لها إنما ابتدعها كي يسلكها هو وغيره. طريقة في الدين وقد يكون الأمر زيادة ونقصا، وكلاهما تغيير للدين وزيادة. يعني من صلى الظهر خمسا ابتدع بإيه؟ بزيادة ركعة. طيب من صلى الظهر أربعا ابتدع بنا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله.